الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الملكية، إن هذا الجزء ذكرنا موضوع الاقتصاد، أي اقتصاد كان، اقتصادا وضعيا بقسميها، الاقتصاد الرأسمالي أو الاقتصاد الاشتراكي أو اقتصادا إسلاميا، لا بد له أن يكون له موضوعية، موضوع اقتصاد ليس مجرد نظرية، تطبيق في الخارج، بل سيأتي وذكرنا هذا في الجزء الثاني، إن الاقتصاد الإسلامي ليس علما وإنما هو تنظيم تهذيب، هذا هو الذي سيأتي ذكره أيضا. مجرد علم كما في سائر الاقتصادات الوضعية ليس الأمر كذلك، تنظيم وتهذيب للأخلاق، إنما هذا هو الذي نستفيده من اقتصاد الإسلام. فالاقتصاد الإسلامي اقتصاد مطلق، موضوع الملكية، المال والنقود. كلامنا في هذا الجزء، الجزء الثالث، عن هذه المفاهيم الثلاثة. ذكرنا أن الملكية هذه إنما هو له معنى لغوي، ذكرنا ما يرتبط بالمعنى اللغوي، وإما أن يكون له معنى إصلاحيا عند الفقهاء، عند علماء الاقتصاد. هل لأرض للفقهاء إصلاح خاص بالملكية، أو لعلماء الاقتصاد والباحثين بالاقتصاد لهم تعريف خاص بالملكية؟ هذا ما نريد أن نبينه في هذا البحث، وهو البحث المعنى الإصلاحي. الملك بكسر الميم وسكون الله في إصلاح الفقهاء، ذكر بعضهم هذا التعريف: ما من شأنه أن يتصرف بوصف الاختصاص، يعني أنه ما من شأنه أن يكون هذا المالك يتصرف في هذا الشيء المملوك له على وجه الاختصاص، بحيث يدفع المزاحم، لا يكون له أي شيء إن يزاحمه عن تصرفه، فأن يتصرف هو دون غيره لدفع الاقتباس، ذكر بأن يتصرف هو دون غيره. سيأتي إن هذا من لوازم الملكية، هذا التعريف الأول. وقال بعض الفقهاء: الملك اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون سببا لتصرفه فيه ومانعا عن تصرف غيره فيه. ذكر هذا لازمان، لازم الأول أن هذا الشخص المالك يتصرف بما يشاء في ملكه، والثاني اللازم الثاني له حق الدفاع عن هذا ودفع المزاحم عن سلطنته. لكن قيده بما إذا كان هذا اتصال شرعي، أخرج بذلك يد الغاصب، فإن يد الغاصب وتصرف استيلاء الغاصب على المال المقصود له تصرف، بل يمكن أن يكون تصرفه أكثر من المالك الحقيقي، له سلطة وله دفع المزاحم، لكن اتصاله بهذا النوع من التصرف لم يكن شرعيا، إذ إن الشارع ألغى يد الغاصب وملكيته. هذا التعريف. وقيل هو ما من شأنه التصرف به بوصف الاختصاص. وقيل في تعريف الملكية بأنه ما من شأنه أن يتصرف فيه بوجه الاختصاص. لماذا يقول ما من شأنه؟ لأنه ربما يكون إن هذا الشخص المالك ليس له حق التصرف، إما لعدم رشده أو لعدم بلوغه أو لحجره وأمثال ذلك، لكن من شأنه أن يتصرف في هذا المال، فما من شأنه أن يتصرف فيه دون غيره، هذا هو المالك، سواء كان التصرف فعليا أم كان هذا التصرف لا شأنيا في نفسه، هذا هم يشمل كلا القسمين. وأما في اصطلاح الحكماء، الحكماء لهم اصطلاحان في الملك. الملك يقولون كما قرأتم في المنطق، الملك هي الهيئة الحاصلة للشيء كالتعمد وأمثاله والجلوس وأمثاله، هذا يسمى ملك. الصلاح الآخر هو الملك بمعنى الجدة، الجدة بمعنى الوجدان، أي المالك لهذا الشيء، هذا هو الذي يراد منه بالمقام. تلك أو لو المعنى الأول خارج عن كلامنا. فالملك في الصلاح الحكماء بمعنى الجدة، أي الوجدان، فله هذا الشيء، هذا هو الصلاح. أما الصلاح العلماء الاقتصاد، تفحصت كثيرا في كتبهم لم أرى أنهم يذكرون للملك معنى خاصا، بل أرجع هذا المعنى إلى العرف والمتعارف بين الناس، وإنما ذكروا أقسام الملكية الجماعية، الملكية الفردية، ملكية الدولة وأمثال ذلك، هذه ذكروها، لكن معنى للملكية بما يقابل معنى الفقهاء هذا لم أره فيما تفحص عاجلان. حينئذ نستفيد بأن العرف عند الاقتصاديين وعند الفقهاء هو المعنى المتعارف عند الناس، وقد ذكرنا في التعريف اللغوي أن الملك والملكيات إنما هو استيلاء الإنسان على ما يملكه حينئذ بحدود شرعية استيلاءه، فسواء كان هذا الاستيلاء في علم الفقه أو علم الأصول أو علم الاقتصاد أو علم الحكمة بمعنى الجدل، لابد أن يكون هذا الجدل له نوع من التصرف والاستيلاء، فهذا المعنى العرفي اللغوي هو مراد الجميع حينئذ، فلا إشكال في الحكم، وليس له اصطلاح خاص، وإنما تعاريف القوم إنما يعم بر عن لوازم هذا الاستيلاء. فكل من استولى على شيء وتملكه يترتب عليه لوازم. اللازم الأول إن له حق التصرف فيما يتملكه بأنواع التصرفات ضمن حدود شرعية، ألا يسلم الضرر للآخرين، ألا يكون في وجه محرم وأمثال ذلك مما سيأتي بيانه. اللازم الثاني له حق الدفاع عن ملكه بأن لا يستولي غيره عليه أو يشاركه في التصرف. الأمر الثالث أنه هذا الاستيلاء قابل للنقل والانتقال وأمثال ذلك، مما له حرية التصرف في هذا المال. هنا ذكر بعضهم منشأ هذا، لابد أن يكون منشأه شرعيا، فأخرج بذلك يد الغاصب واستيلاء الغاصب وأمثال ذلك مما يتصرف، مكره على أنه يعطي هذا المال وأمثال ذلك، فلا بد أن يكون هذا الاتصال بين المالك والمملوك أنه اتصال شرعي. ولازم آخر موجود أنه لا بد في الملكية طرفان، طرف يسمى مالكا وطرف آخر يسمى مملوكا، أي الشيء الذي يملكه، فهذه هي لوازم هذا التعريف العرفي. والمتعارف بالاستيلاء على المال له حق التصرف فيه والدفاع عنه، فلا بد أن يكون مالك ومملوك، له حق التصرف واختيار التصرف فيه، له حق الدفاع حينئذ. هذا هي اللوازم الثلاثة في هذا، وسيأتي إن شاء الله في كتاب البيع نرى أن الفقهاء رحمهم الله لما يذكرون البيع يذكرون أحد هذه اللوازم في بعض تعريفاتهم وليس تعريفا جامعا، سيأتي بيان ذلك. هذا ما ذكرنا. ومما ذكرنا يظهر أن في التعريفات المشهورة قد لاحظ أصحابها بعض تلك اللوازم، بعضهم ذكر يدافع عن المال، بعضهم يذكر سلطته على التصرف به وغير ذلك، وذكر بعضهم منشأ الاختصاص بأن يكون شرعيا كما ذكرنا اقتصاد شرعي، حيث أخرج استيلاء الغاصب ويد الغاصب. ولا حينئذ وكيف كان، فإن ما ذكرناه في الملك والملكية هو المتعارف عليه بين الناس، والظاهر تبالي أنها هذا المعنى العرفي هو الذي يريده الفقهاء في تعبيرهم والتعبيرات المتقدمة، كما هو الذي يريده اللغوي في تعريفه بالاستيلاء والسلطنة. وعند الاقتصاديين فاتفق الجميع الفقهاء والحكماء والعلماء الاقتصاد على المفهوم العرفي العام للملك والتملك. الملك ملك يملك، تملك تملك يتملك، لا فرق بين الصيغة يختلفون. هذا هو الذي يقول. المبحث الثاني أنواع الملكية. إن المذاهب الاقتصادية الوضعية قد اتخذت الملكية ركنا أساسيا من أركانها، كل واحد منها قد اتخذها حسب مبدأها وفلسفتها، ومن هنا كانت الملكية مختلفة في المذاهب الاقتصادية. المذهب الأول الملكية الفردية، هو الاقتصاد الرأسمالي اعتمد على الملكية الفردية. هذا بنى فلسفته الاقتصاد الرأسمالي بنى فلسفته على المذهب الفردي التي تنظر، هذه الفلسفة تنظر إلى الفرد على أنه محور الوجود، وأن سعادته في حريته واستقلاله، هكذا يرون الرأسمالية. وذكرت في الجزء الثاني هذا المبدأ، أعطوا للفرد تمام الحرية حتى وصلت إلى الحرية المكتملة. يوما كانت لها للشخص حرية في التملك، حرية في التصرف، حرية أمثاله، لكن تجاوزوا، لأنهم تعمدوا أيضا في فلسفة على العلمانية، تجاوزوا عن الحرية هذه حرية الدينية، ثم وصلت إلى الحرية المبتدلة، حيث الآن ترون أن هذه الحرية المبتدلة وصلت إلى حد، إلى نادي القراة، إلى فندق القراة، إلى مطعم القراة، إلى غير ذلك. هذه حرية الرأسمالية أوصلت الإنسان إلى هذه الدرجة، وسأتذكرنا ذلك في الجزء الثاني. عليها وهو ما يهدف إليه المذهب الرأسمالي في سياسته واقتصاده، وفي ضوء ذلك كان تقديسه للملكية الفردية باعتبار هي التي تدر الدخل وينمو الاقتصاد في ظل هذه الملكية. هم لم يعطوا الحرية للفرد لأجل أنه إنسان، إنما أعطوا الحرية في هذا لأنه يرون الدخل عندهم في الحرية. فلو انقلب الأمر عندهم يوما ما في أن الحرية لا تعطي الدخل الدائم، ينقلب عليه لما سيأتي الآن من أن المذهب الرأسمالي رفعت يدها في كثير من الموارد عن الحرية الفردية ورجعت إلى الملكية الجماعية. كما أن المذهب الاشتراكي التي ترى الملكية الجماعية رفعت بعد انتكاساتها وما ورد عليها من المطبات الاقتصادية، رفعت يدها إلى الملكية الفردية أيضا، وسيأتي بيانه. لكن النظام الرأسمالي وإن اتخذ الملكية الفردية الخاصة قاعدة له، إلا أن ذلك لم يمنعه من اعترافه ببعض صور الملكية العامة حين تفرض الضرورة تأميم مرفق من مرافق الدولة. التأميم الذي سمعناه في الحكومات السابقة في العراق، هذا التأميم هو أكثره كان من الإشرافية والشيوعية. أن الاقتصاد الرأسمالي استعمل التأميم في كثير من الموارد، بل سيأتي أنه خرج عن هذا، بل تجاوز عن مرافق الدولة. هذه هي الملكية الفردية. ثانيا الملكية الجماعية، على العكس من الاقتصاد الرأسمالي، يقوم الاقتصاد الاشتراكي على الملكية العامة، أي الملكية الجماعة التي تمثلها الدولة. هم لم يعطوا للجماعة بما هو، أي أن الدولة هي التي تملك باعتبار أنها ممثلة عن الجماعة لوسائل الإنتاج، ولا يعترف بالملكية الفردية إلا استثناء في بعض الموارد. ففي ظل هذا النظام لا يسمح للفرد كقاعدة أن يمتلك أي مال من أموال الإنتاج، وحينئذ تكون الدولة هي المالكة الوحيدة لكل أدوات الإنتاج وجميع المشروعات ومرافق الحياة. هذه هي ملكية الجماعة. لما رأوا من أن فلسفتهم تقول على نشر العدل بين الأفراد، والعدل لا يمكن إلا بظل الملكية الجماعية. هناك في الرأسمالي يروا أن الدخل لا يمكن أن يتحقق إلا بالملكية الفردية. هنا يقولون أن فلسفتنا تقول على العدالة، تقوم على العدالة الاقتصادية، والعدالة الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل الملكية الجماعية. هذا ما تقول. وإن كانت النظم الاشتراكية تتفاوت في مدى اعترافها بالملكية الفردية ووسائل الإنتاج، فإن النظام الماركسي مثلا يتشدد في الاعتراف بالملكية الفردية، ينقضها بالكلية الملكية الفردية، حتى في بعض الموارد يمنعون حتى وسائل العيش الذي هو يعيش به يمنعونه، ويتشدد في الاعتراف بالملكية الفردية للوسائل تلك حتى ولو في صورة الاستثناء. حتى الاستثناء لا يفرون به الاشتراكية الماركسية. أما النظم الاشتراكية الأخرى فهي وإن كانت تعترف بسبيل لها على سبيل الاستثناء، ولكن بعضها يقصرها على أنواع معينة من النشاط الاقتصادي تتميز بضعف تأثيرها على الاقتصاد القومي، والبعض الآخر يحددها بمقدار معين لا تتجاوزه، فهم مختلفون في تحديد ملكية الفردية المستثناء في نهبين. وعلى أي حال فإن موقف النظام الاشتراكي من الملكية يرجع إلى الفلسفة التي يستند إليها هذا الاقتصاد، وهي فلسفة المذهب الجماعي الذي يعتبر أن العدالة، أي العدالة الاقتصادية لكل عدالة، لا تتحقق إلا في هذا النوع من الملكيات، ينمو الاقتصاد في ظلها، وما الفرد إلا عضو من أعضاء الجماعة. بل عبر بعض الماركسيين عن هذه العبارة بأن الفرد آلة وليس عضوا من أعضاء الجماعة. هذا مهذب يقول هذا بعض المتحدث أو هذا الذي ذهب إلى النظام الاشتراكي، يعتبرون الفرد من جملة الآلات الإنتاج ووسائل الإنتاج، فيقول إلا عضو من أعضاء الجماعة لا يستطيع أن يعيش خارج الجماعة، ولا يشعر باستقلاله إلا داخل هذه الجماعة، وليس له من الحقوق إلا ما تقرره له الجماعة وتثبي عليه حمايتها. هذا هو الذي يرونه في الملكية الجماعة. وقد انتقد كل واحد من الاقتصادين المذكورين بجملة من الانتقادات، بل أن كل طرف من هذين الطرفين انتقد الطرف الآخر بأشد الانتقادات. انتقد النظام الرأسمالي النظام الاشتراكي، والنظام الاشتراكي انتقد النظام الرأسمالي بأشد الانتقادات مذكورة في كتبهم. وكثير من الاقتصاديين انتقدوا كل واحد من هذين النظامين انتقادات عديدة، ذكرنا جملة منها في الجزء السابق من كتابنا، إلا أن كل واحد منها قد مني بانتكاسات عديدة وواجهتها مطبات شديدة أرهقتهما، ولا يمكن للاقتصادين من كلا الطرفين إيجاد الحلول لها. هذه الانتكاسات ذكرنا في الجزء الثاني نظريات الاقتصاد والاقتصاديين الرأسماليين في دفع هذه الإشكالات التي وردت عليهم. كل يريد أن يحل هذه المشكلة بنظرية أو بفكر اقتصادي أو مدرسة اقتصادية. يقول إنه هذه كما أن النظام ولم يكن الاقتصادين، ولذلك اختار النظام الرأسمالي الملكية الجماعية في كثير من الموارد، ليس بالمرافق الدولة بل كثير من الموارد، كما أن النظام الاشتراكي رفع المنع عن الملكية الجماعية كما في النظام الاشتراكي الصيني، فأنشأ الملكية المزدوجة. النظام الصيني أنشأ الملكية المزدوجة، تملك الدولة ويملكون الأفراد، وسمحت الاقتصاد الصيني سمحت باستثمار الغربي في بلدها، وكان هذا ممنوعا في النظام الماركسي، وكان النظام نظام الشيوعي الصيني أشد من نظام الشيوعي السوفيتي حينئذ. فأثبت النظام الصيني الملكية المزدوجة التي تبناها أخيرا، فهو لا يتفق مع الاقتصاد الرأسمالي في اعتبار الملكية الخاصة والفردية التي هي الأصل أو القاعدة والملكية، ولم تعترف بالملكية العامة التي هي الاستثناء، كما لا تتفق مع النظام الاقتصادي الاشتراكي بكون الملكية الجماعية هي القاعدة والأساس والملكية الخاصة هي الاستثناء. فرغبت كلا المذهبين وأنشأت ملكية مزدوجة في هذين. القسم الثالث الملكية المزدوجة سيأتي في الأمر.